بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في هذا اليوم الأحد الثامن من شهر جمادى الأول سنة 38 و400 وألف، وموضوعنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى باب صلاة العيدين، وهو خاتمة الأبواب التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في باب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. يقول علماء رحمه الله تعالى: العيد كل يوم مجمع، العيد كل يوم مجمع، يعني اليوم الذي يجتمع فيه الناس. وقال العلماء اللغة: العيد مأخوذ من العود، لأنه يعود كل عام. قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان، وكل هذه الأمور تسمى عيدا. فالزمان يسمى عيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والمكان يقال له أيضا عيد، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تعودون إليه من وقت لآخر وتجعلونه كالعيدا. وقد يكون العيد أيضا لفظا لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، يعني هذا اليوم له يوم الفطر أو الأضحى. والمسلمون لهم أعياد، أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد الزمانية: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة ويوم الجمعة. كل هذه وردت السنة بتسميتها عيدا، فهي أعياد زمانية للمسلمين. عيد الفطر، وهذا يوم واحد الأول من شهر شوال، ثم يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الأضحى، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق الثلاثة، ويوم الجمعة من كل أسبوع. والأعياد المكانية منحصرة في مواضع الحج ومشاعره المعظمة، فالكعبة والمسجد الحرام والصفا والمروة وعرفات ومزدلفة ومنى، كلها أعياد للمسلمين بحسب العبادات التي شرعت فيها. فالكعبة والمسجد الحرام عيد للمسلمين، والصفا والمروة وموضع السعي بينهما عيد للحجاج والمعتمرين، يدخل عليه، يعني ينطبق عليه على ذلك أنها يعاد لها إليها من وقت لآخر بفرض الحج والعمرة أو بعبادة الحج والعمرة. وعرفات ومزدلفة ومنى أعياد للحجاج في أيام الحج. وعلى هذا، من اتخذ عيدا مكانيا سوى هذه الأمكنة على غير هذه الصفة، أو عيدا زمانيا غير الأيام السبعة التي تقدم ذكرها فقد ابتدع في الدين وتشبه باليهود والنصارى والمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وما أكثر المتشبهين بهم في اتخاذ الأعياد المبتدعة من زمانية ومكانية، والله المستعان. والمصيبة حين تتخذ القبور أعيادا يدعى فيها غير الله، يدعى عندها غير الله، ويدعى عندها على غير ما أذن الله. تتخذ القبور عيدا ويدعى المقبورون من دون الله سبحانه وتعالى من قوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم في غفلة عن حقيقة هاتين الكلمتين العظيمتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما، أي بالأيام التي كان الأنصار يلعبون فيهما في الجاهلية، إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور في هذه الأيام التي كانوا يفرحون فيها في الجاهلية. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من الحفاظ والعلماء، من علماء الشافعية الكبار، حتى لا يقال إن هذا دندن يدندن حوله الوهابية أو غيرهم، كما ينبز بذلك الصالحين جماعة من أهل البدع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول حديث ابن عباس وغيره عند نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لما سمعها بعض اليهود قال: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. فلما سمع ذلك عمر رضي الله عنه قال: أما إنها نزلت يوم عيد، في يوم جمعة ويوم عرفة. ابن رجب يعلق على ذلك فيقول: يؤخذ من أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع، إنما تكون بالشرع والاتباع. الأعياد لا تكون بالرأي، كل واحد يخترع له يوم ويجعله عيدا. وانتشر في المسلمين الاحتفال بعيد الميلاد، وهذه الاحتفالات لم يأتي في الشرع ما يدل عليها، بل أخذها المسلمون من أهل الكتاب. أضف إلى هذا أنه يقع في مثل هذه الأيام بالاحتفالات بعض المنكرات كالاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك من الأمور المحرمة. فالمسلم يقنع بما قنعه الله عز وجل به، ويقنع بهذا الهدي المبارك. لا ينبغي للمسلم أن يكون دينه مصدرا للحرج عنده. بعض الناس يتحرج من التزامه، يتحرج من هدي الإسلام، لأنه لا يعرف محاسن هذا الدين ولا يعرف فضل هذه الشريعة المباركة، ولا يعرف ما من الله عز وجل به عليه من هذا الخير المبارك. ربنا جل وعلا يقول: اتبع، يقول سبحانه وتعالى: ولا يكن في صدرك حرج، ولا يكن في صدرك حرج، يعني حرج من هذه الشريعة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. إذن لماذا يتحرج أحدنا اليوم من التزامه؟ بعض الناس يستحي من لحيته، يستحي من ثوبه، مرأة تستحي من حجابها، يستحي الإنسان إذا عرف الناس أنه لا يسمع الأغاني، بعضهم يستحي أن يقرأ القرآن أمام الملأ، وغير ذلك من الأمور التي أصابتنا بسبب الوهن والضعف في ديننا. فكذلك تجد بعض الناس يحتفل بأعياد مخترعة يرى فيها، يستحسن فيها أشياء، وبعضهم يقول نتخذها طريقا لدعوة غير المسلمين، إلى غير ذلك من الاجتهادات ومن الأشياء التي يفعلها بعض الناس مخالفا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم من ذلك مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم، فإن ذلك من المحرمات العظيمة. النصارى يحتفلون بعيد الكريسمس الذي يزعمون فيه أمورا تناقض دينك أيها المسلم، فإنهم يزعمون أن عيسى صلب في هذا اليوم، وأنه قتل، وأنه الإله، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المحرمة. ففرح بعض الناس من المسلمين بذلك خطير جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الباب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما، إلى العيدين، حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. هذا الحديث من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، يعني حتى المرأة المعذورة التي لا يجب عليها الصلاة، وذوات الخدور. الخدور جمع خدر، وهو الستر الذي يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه، يعني تستحي من الخروج ومن رؤية حتى النساء لها. وهذا الحديث ذكره المؤلف وفيه الإشارة إلى فوائد. الفائدة الأولى: التأكيد الشديد على الخروج لصلاة العيدين وعدم التخلف عنها، والدليل على ذلك أنه أمر أن يخرج إليها من ليس من أهل الوجوب. وقوله في الحديث العواتق، ذلك معناه جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تزوج. فحتى النساء الشابات أمرنا بالخروج مع أمن الفتنة، وكل ذلك تأكيدا على هذه العبادة العظيمة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب صلاة العيدين، واختاره المؤلف رحمه الله تعالى في بعض كتبه فقال: وأما العيدان ففيهما خلاف معروف، المشهور من المذهب أنهما فرض عين، والصحيح أنهما، قال المشهور من المذهب أنهما فرض كفاية، والصحيح أنهما فرض عين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين. فرض عين بمعنى أنها تجب على كل مكلف، كل من وجبت عليه صلاة الجماعة يجب عليه أن يخرج لصلاة العيد، فهي فرض عين كصلاة الجمعة، لا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها. وهل هذا الوجوب يدخل فيه النساء؟ أيضا خلاف بين العلماء. الراجح أن المرأة لا تدخل في هذا الوجوب، وأن أمرها بالخروج إنما هو من باب التأكيد، فهو سنة في حقها، سنة في حق المرأة إذا خرجت مع الحجاب والتستر وعدم التطيب، لأن الحديث حث على خروجهن حتى المعذورة، يعني حتى المرأة التي لا يجب عليها الصلاة. فالمقصود من ذلك هو أن تخرج لشهود الخير ودعوة المسلمين. قال المؤلف: ووقتها، وقتها يعني وقت صلاة العيدين، من ارتفاع الشمس قيد رمح. أول وقت صلاة العيدين بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت بمقدار رمح، الرمح طوله تقريبا نحو المترين، فإذا ارتفعت الشمس بمقدار رمح يعني في نظر العين، يعني إذا نظرت إلى الشمس ووقع في نفسك أن ارتفاعها بمقدار الرمح يعني في نظر العين، فهذا هو أول وقت صلاة العيد، ويستمر وقتها إلى الزوال يعني إلى صلاة الظهر. آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، وهذا بإجماع العلماء. والسنة، أي السنة في صلاة العيدين، ماذا يسن لها؟ قال: السنة فعلها في الصحراء، يعني الخروج إلى المصلى، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج لصلاة العيدين، أنه يخرج إلى المصلى فيصليها هناك. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يقدم صلاة الأضحى ما استطاع ويؤخر صلاة الفطر، والحكمة من ذلك لأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، بينما في صلاة الأضحى يحتاجون إلى تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية. والفطر، في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر، أي يستحب أن يأكل تمرات قبل الغدو إلى صلاة عيد الفطر، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية: ويأكلهن وترا. أما في الأضحى فإن السنة ألا يأكل حتى يرجع، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية، وأن يتنظف ويتطيب لها، هذا الأمر الخامس، يتنظف ويتطيب لها، أي لصلاة العيد. وقد ورد في بعض الآثار أن علي رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الغسل فقال: الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. وأن يلبس أحسن ثيابه، وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ثوب، وقيل له: لو تجملت هذا للعيد أو للجمعة، فما منعه من شرائه إلا أنه مصنوع من حرير عليه الصلاة والسلام. قال: ويذهب من طريق ويرجع من آخر. السنة أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ثم ذكر لنا المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصلاة العيدين، فقال: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها. هذه صفة صلاة العيدين، يصلي ركعتين بلا أذان ولا إقامة، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. والسنة أن يصليها إلى سترة وإن كان في مصلى، لكن يتخذ سترة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وتكون هذه الصلاة قبل الخطبة، هكذا فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا انتهى من الصلاة، إذا انتهى الإمام إلى المصلى قام فصلى ركعتين ثم خطب الناس. وليس للعيد أو لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا نداء، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويصلي ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، يعني يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات ليجتمع عنده 7، فيكون 7 تكبيرات. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ اختار المؤلف ذلك، وقال جماعة من العلماء لا يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة خلافية، وهذا أرجح أنه لا يرفع يديه في تكبيرات العيدين لعدم ثبوت ذلك مرفوعا. وأشار المؤلف إلى أنه يذكر الله بين كل تكبيرتين، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا انتهى من التكبيرات الزوائد يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ أحيانا، فإن قرأ أحيانا بسورة قاف في الركعة الأولى وبسورة القمر في الثانية، فهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في صلاة العيد. ويجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة قول عام من أهل العلم. هذا ما يتعلق بصفة صلاة العيدين. أما الخطبة فقال المؤلف فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. فأشار رحمه الله أن الخطيب إذا أن الإمام في صلاة العيد إذا انتهى قام فخطب الناس على الأرض إذا كان في المصلى ولا يؤتى له بمنبر يرقى عليه، لأنه لم يفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع إذا انتهى من الصلاة؟ يستقبل الناس ويخطبهم بما يناسب الحال. والمناسب للحال أنه في يوم الأضحى يذكرهم بالأضحية، ويذكرهم بأحكامها وفضلها. ومن المناسب للحال في الخطبتين أن يذكرهم بأحكام العيد والثبات على طاعة الله وعدم الولوج إلى المنكرات كما يفهمه بعض الناس من الأعياد. وقال بعض الفقهاء يذكرهم في يوم الفطر بأحكام زكاة الفطر، والحقيقة أن هذا بعيد، لأنه يكون في هذا الوقت قد انتهى من صلاتي، قد انتهى من زكاة الفطر. ويوصي الخطيب الناس بطاعة الله، ويذكرهم بالصدقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقوله كخطبتي الجمعة أشار بذلك إلى أنه يشترط في خطبتي الجمعة في خطبتي العيد ما يشترط في خطبتي الجمعة، يشترط في خطبتي العيد ما يشترط في خطبتي الجمعة، وهذا تقدم بيانه والكلام عليه في أحكام صلاة الجمعة. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان أحكام التكبير في العيدين، فقال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل 10 ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأفاد رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، يعني يشرع في كل وقت. والتكبير المطلق يكون في عيد الأضحى، يكون في عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الناس من الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول ولتكملوا العدة
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أكملنا العدة نبدأ في التكبير، فإذا ثبت العيد بدأنا بالتكبير والذكر لله سبحانه وتعالى حتى نفرغ من صلاة العيد. إذن صلاة في يوم الفطر ليس هناك إلا تكبير مطلق. التكبير المطلق أيضا يقع في أيام عشر ذي الحجة، فإذا دخلت عشر ذي الحجة شرع للناس الإكثار من التكبير والذكر لله جل وعلا، وكذلك في يوم العيد عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة. فيبدأ التكبير المطلق في عيد الأضحى من أول عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فيكبر الناس في كل الأوقات، في الليل وفي النهار وفي الطريق وفي الأسواق والمساجد والمنازل. يقول البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد ونعني به التكبير الذي يكون عقب أدبار الصلوات، عقب أدبار الصلوات، فهذا لا يكون في عيد الفطر وإنما يكون في أيام الأضحى، ويكون من صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق. إذن يوم عرفة ويوم الأضحى وثلاثة أيام بعد، خمسة أيام عقب كل فريضة يكبر الناس: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كما هي الصفة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. وهذه الصفة وردت في الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود، وعن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم، ورد عنهم ما يدل على ذلك. لكن لو كبر بأي صفة تدل على التكبير فإن هذا جائز، لأن الله جل وعلا قال: ولتكبروا الله. فكل صفة مشتملة على التكبير يجوز الذكر لله جل وعلا بها. هذه يعني أحكام ملخصة نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام صلاة العيدين. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا لتوضيحها وبيانها وتفصيلها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أريد أن أنبه سريعا فقط على أسئلة الامتحان، امتحان السابق. هناك بعض الأسئلة يعني كثر فيها الخطأ. السؤال الرابع عشر: قلنا فيه ما الفرق بين نقص الأركان ونقص الواجبات في السهو؟ المقصود من هذا بيان ما يترتب على نقص الركن ونقص الواجب، وكذلك الإشارة إلى أن نقص الأركان يدخل في باب الزيادة، سببه الزيادة في الصلاة، ونقص الواجبات سببه النقص في الصلاة. فبعد أن نبين ما يترتب على ذلك نحتاج أن نبين أيضا السبب. هذا نقص الأركان يدخل في باب الزيادة، وأما نقص الواجبات فإنه يبقى على ما هو عليه في باب النقص. كذلك من الأسئلة في السؤال الخامس عشر عند قولنا: من آداب الخلاء الواجبة قول بسم الله عند الدخول. هذه العبارة خطأ، وصوابها: من آداب الخلاء المستحبة، من آداب الخلاء المستحبة عند الفقهاء. نعم، نحن أشرنا إلى أنه لم يثبت الحديث الوارد في ذلك، لكن النووي وغيره ينقل الإجماع على استحباب ذلك. كذلك قلنا: ماء البحر الميت شديد الملوحة طاهر غير مطهر. هذه الإجابة خطأ، وهذه الكلمة خطأ، وإنما الصواب أنه طاهر مطهر، لا علاقة بشدة الملوحة بذلك. من الأسئلة أيضا السؤال الأخير، اختار الإجابة الصحيحة: الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذا ما حكمه؟ نحن نبهنا إلى أنه يبقى على طهوريته. العلماء يقولون الماء طاهر أو طهور أو نجس، هكذا كثير من الفقهاء يقولون. فنحن قلنا نختار كلمة طهور أو طاهر أو نجس. الاختيار الصحيح هو كلمة طهور، كلمة الطهور، لأن الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هو طهور عند العلماء على الراجح. أما كلمة طاهر فمعناه أنه غير مطهر. فنحن ننتبه إلى عبارات الفقهاء. كذلك الدم الكثير ونحوه، ماذا يقصد به؟ هل يقصد أن ما يسميه الفقهاء الخارج النجس من غير السبيلين، أو بيان أنه من نواقض الوضوء، أو كل ما تقدم؟ الجواب كل ما تقدم. كذلك الصفرة والكدرة، الصواب أن نختار أنها حيض في زمن العادة أو متصلا بها، حيض في زمن العادة أو متصلا بها. من سلم في رباعية من اثنتين سهوا ماذا عليه؟ لاحظوا، سلم في رباعية من اثنتين يعني نقص أركانا وركعات، في هذه الحالة يتم الصلاة ويسجد للسهو. ويكون سجود السهو متى؟ نحن ذكرنا أن سجود السهو يجوز أن يكون قبل السلام أو بعد السلام، لكن ما هو الأفضل في هذه الصورة؟ الأفضل أن يكون بعد. وهكذا في الفقرة التي بعدها، من شك في صلاته وتحرى وترجح له أحد الأمرين عمل به وسجد، في هذه الحالة أيضا يجوز الأمران والسجود يكون بعد السلام على الأفضل. أداء صلاة الفريضة مرتان في يوم واحد، هذا الجواب عليها أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكرر صلاة الفريضة بنية الفريضة في يوم واحد مرتين، وهذا نبهنا عليه أيضا في بابه. هذه بعض الأسئلة التي أردنا أن نشير إليها في أسئلة الامتحان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.